السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
حياكم الله.
حياكم
الله. بارك فيكم.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الهاشمية الكرك. باعث الرسالة أو باعثة الرسالة أخوات، تقول أختكم في الله أمل، أختنا لها جمع من الأسئلة، في أحدها تقول: يجوز تأخير الصلاة عند الشعور بالتعب الشديد حتى أرتاح لأتمكن من إتقان الصلاة، وهل يجوز إعادة الصلاة عند السرحان الكثير فيها وعدم التركيز؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فالمشروع للمؤمن أن يأتي الصلاة بقلب حاضر خاشع وأن يقبل عليها حتى يؤديها في غاية العناية والإقبال عليها والإخلاص لله والخشوع فيها، كما قال الله سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس فرقة الذي يشق صلاته. قيل: يا رسول الله كيف يشق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. فالواجب على المؤمن والمؤمنة العناية بالصلاة وأن يكملها ويتم ركوعها وسجودها، لكن إذا كان في أول وقت عنده تعب فإنه لا بأس أن يستريح، بل أفضل له أن يستريح ولو صلىها في أثناء الوقت، لأن إذا صلىها في أثناء الوقت ولو في آخره مع الراحة والطمأنينة والخشوع كان أفضل من صلاتها في غير خشوع ولا طمأنينة. لكن لا يؤجلها إلى خروج الوقت، لا بد أن تفعل الوقت، التأخير نصف الوقت أو آخر الوقت لحاجة شرعية من التعب أو شدة المرض أو نحو ذلك لا بأس بذلك، والحمد لله. لكن يعتني بإكمالها وإتمامها والطمأنينة فيها في أي وقت فعلها، لا بد من الطمأنينة، الطمأنينة ركن فيها لا بد. أما كمال الخشوع كمال العناية هذا أفضل، ولكن الطمأنينة حيث يركب مطمئن يسجد مطمئن يجلس بين السجدتين مطمئنا يعتدل بعد الركوع مطمئنا، هذا لا بد منه، كما امر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته يعيد لما اخل بهذه الطمانينه. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم من اخل بهذا سارقه، قال: اسوأ الناس سرقه الذي يسرق صلاته. قيل: رسول كيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا وتقول: إذا نذرت أن أشتري لإنسان هدية معينة عندما يتحقق لي شيء معين ومات هذا الشخص فماذا أفعل؟
هل
إذا نذرت أن أشتري لإنسان هدية معينة عندما يتحقق لي شيء معين ومات هذا الشخص فماذا أفعل؟ هل أتصدق بالمبلغ أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا.
يعني إذا مات المنذور له فطر النذر ولم يكن على النذر شيء، لأن المقصود هو إعطاؤه، والمال والميت لا يعطى، زال حكم تملكه للعطية، فبطل النذر حينئذ وليس على النذر شيء.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا توضأت لصلاة النافلة فهل يجوز أن أصلي بذلكم الوضوء الفريضة لأن النية كانت للنافلة؟
لا حرج في ذلك، يعني توضأ الإنسان الضحى مثل صلاة الضحى،
نعم،
وجاء الظهر على طهارة يصلي الظهر الحمد لله. المقصود أن يصلي بالطهارة، سواء كانت الطهارة للنافلة أو لقراءة المصحف أو لغير ذلك، نصلي بها الصلوات الفريضة والنوافل الأخرى ولو ما نواها، لأن الطهارة حاصلة والحمد لله.
بارك الله فيكم. إذا لمست المصحف الشريف بدون وضوء لترتيب وتغيير مكانه عند الحاجة لذلك، فهل علي إثم؟
إذا دعت الحاجة يلمس من دون حائل، يرفعه الإنسان بدون حائل، من وراء حائل، يجعل يده من دين أو فوطة أو نحو ذلك يرفع إذا كان ليس فيه غلاف. أما إذا كان في غلاف يرفع بغلافه، لكن إذا كان ليس في غلاف فالرجل أو المرأة يرفع المصحف من مكان إلى مكان من وراء حائل.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا نذر شخص ذبح شاة لأمر معين وتحقق هذا الأمر، فهل يجوز أن ينوي ذبح الشاة لعيد الأضحى وكذلك النذر إذا كان لا يملك ذبح شاتين للعيد والنذر؟
يذبحه لما نذره في وقت الذي نذر، نذر إذا أعطاه الله ولدا أن يذبح شاة، أو نذر إذا تملك دار السكن أن يذبح شاة، أو نذر إذا بلغه عن فلان ما يسره أن يذبح شاة، أو نذر إذا نجح من الاختبار يذبح شاة، فيذبحها في وقتها ولا يؤجلها إلى العيد، بل يذبحها في وقتها ويتصدق بها الفقراء والمحاوين، إلا أن تكون له نية نوى أنه يذبحها لأقاربه وجيرانه ويأكل معهم فهو على نيته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهو يذبحها على ما نوى، والحمد لله قربة لله عز وجل يرجو بها فضله سبحانه والأجر عنده. لكن ينبغي أن يعلم أن النذر غير مشروع، فلا ينبغي إلا أن ينذر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا، وإنما يستخرج من البخيل. لكن إذا نذر طاعة لازم الوفاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فإذا نذر طاعة وجب عليه الوفاء مثل ما تقدم، لله عليه أن يصلي ركعتين يوم كذا يوم الخميس، لله عليه أن يوثق بإحدى عشرة ليلة كذا، أو عليه أن يوثق، لله عليه أن يذبح شاة إذا رزقه الله مولودا أو رزقه الله سكنا أو بلغه سلامة فلان من المرض، يوفي بذلك.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا في سؤال أخير: بعض الشباب هداهم الله يخجلون من لبس الثوب القصير وغطاء الرأس كما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل من كلمة توجهونها لشباب الأمة؟
الواجب على كل مسلم من الرجال أن يحذر الخجلاء والإسبال، وأن يكون ثوبه إلى الكعب لا ينزل عن الكعب، وليس في هذا خجل، بل هذا هو السنة، هذا المشروع. ولكن الشياطين تزين للناس الباطل، ونواب الشياطين كذلك. وإلا فالمشروع أن يكون أن تكون ثيابه إلى الكعب، وهذا هو المشروع، وهذا هو يسر الرجال. أما الإسبال فهو محرم، ومن هناك تشبه بالنساء أيضا. المرأة تسمل ثيابها لأنها عورة وقدمها عورة، فلا يليق بالرجل أن يتشبه بالمرأة. والنبي عليه السلام يقول: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. ويقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظرهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسفل إزارة، والمنان فيما أعطى، والمنفق شاته بالحديث الكاذب. خرجه مسلم في صحيحه. فلا يجوز للمسلم أن يرخي ثيابه تحت كعبين، بل يجب أن تكون أن يكون حد الكعب، وإذا رفعه إلى نصف الساق كان أفضل. أما النساء فالواجب عليهن الإسبال، يعني تغطس الأقدام. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: ترخي شبرا. فقال له بعض النساء: إذا تبدو أقدامهن قال والخيل جراعا ولا يزن على ذلك. فالعوره عوره تضحي ملابسها ذراعا او اقل. واما الرجل لا ليس له ان يضحي تحت الكعب يعني حد الكعب. واما الراس فامره واسع ليس بعوره الراس بالنسبه الى الرجل.
نعم.
ان جعل عمامه او طاقيه اللي يسمونها طاقيه او الغطره المعروفه الامر واسع او جعله مكشوفا فلا بأس الامر واسع. مثل ما شرع الله في الاحرام للرجل يلبس الرداء والازار دون شيء على راسه. واذا جعل راسه ما جاءت به العاده من عمامه او كوفيه او فتره او غير ذلك ما جاءت به العاده لا باس يلبس المعتاد بين قومه لا يشد عن قومه. يلبس الرجل المعتاد على راسه اذا كان عاده قومه الغطره غطره اذا كانت عادتهم العمامه على الراس المكوره على عمامه اذا كانت عادتهم شيء اخر ليس في محضر شرعا لا بس حتى لا يشد عنهم ولا يبس شهره عنهم.
جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. المستمع احمد شعبان يسال ويقول هل تغطيه اليدين والقدمين بالنسبه للمراه في الصلاه واجبه او بماذا توجهنا الناس جزاكم الله خيرا؟
السنه المراه كشف الوجه في الصلاه اذا لم يكن عندها اجنبي غير محرم. هذا هو السنه تكشف وجهها تسجد مكشوفه الوجه وهكذا في حال القيام. اما القدمان وسائر البدن فيكون مستور الواجب على ستر جميع البدن ما عدا الوجه والكفين. اما الوجه فكشفه سنه الا اذا كان عندها غير محرم. اما الكفان فان سترتهما فهو افضل وان كشفتهما فلا حرج على الصحيح. وبعض اهل العلم يرى وجوب ستر الكفين فان سترتهما فهو افضل خروجا من الخلاف. وإن كشفت كفين في الصلاة فالصواب أنها صحيحة الصلاة لكن سترهما أفضل خروجا من الخلاف.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. درج النساء على لبس ما يسمى دبلة الخطوبة فما هو توجيه سماحتكم؟
لا أعلم لها أصلا. فإن كانت من عمل الكفار فالذي ينبغي تركها وإن كانت ليست عمل الكفار بل اعتادها الناس فالأمر فيها واسع سهل لكن تركها أفضل بكل حال.
نعم. إحدى الأخوات تقول أنا أخاف خوفا شديدا من الأسعى ومن الكلام عنها وسمعت أن هذا لا يجوز فما هو توجيه سماحة الشيخ؟
الخوف من المؤذيات لا بأس به. الخوف من المؤذيات طبعا لا بأس به هذا من طبيعة البشر لكن لا يكون خوفا شديدا يخرج عن العادة. يكون خوفا يحمل على توقيها على قتلها إذا وجدت مثل العقرب مثل الحية.
نعم.
مثل البعور يتقي بالحاف أو بشيء من المفيدات التي تبيده غير الإحراق. يرى الحية قتلها رأى العقرب قتلها. النبي عليه السلام قال اقتل الحية والعقرب في الصلاة حتى في الصلاة. فإذا يخاف خوفا خفيفا يعينه على الحذر منها وعلى قتلها. أما الخوف الشديد هذا من عمل الجبلاء.
نعم.
لكن خوف خفيف يحمله على الرحى منها بقتلها والمواجهه عن اذاها حيه او عقرب او زنبور او بعور او ما اشبه ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. المستمع احمد شعبان يسال ايضا ويقول ما المقصود باللغو الذي لا يحاسب عليه الله عز وجل في الايمان وما هو تعقيد الأيمان الذي يوجب الكفارة عند وقوعه؟
تبع السؤال السابق الحية إذا كانت في البيت تؤذن ثلاث مرات تحذر ثلاث مرات فإن خرجت تقتل في البيت خاصة.
طيب.
أما في الطرقات أو في البرية فلا حاجة إلى إذن تقتل. والنبي يقتل الحية والأقرب في الصلاة المراد والله أعلم إذا كانت في غير البيت أو بعد الإذن فيما يتعلق بالحية جمعا بين النصوص.
طيب.
جمعا بين النصوص.
طيب.
نعم.
جزاكم الله خيرا. والإذن ثلاث مرات يكون ثلاث أيام أو ثلاث مرات؟
ثلاث مرات فقط ولو في ثلاث أيام أو في أكثر.
أو في أكثر. وإذا كانت في يوم واحد
كفت.
بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. نعود إلى سؤال الأخ أحمد شعبان الذي يقول فيه: ما المقصود باللهو الذي لا يحاسب عليه الله عز وجل في الأيمان، وما هو تعقيد الأيمان الذي يوجب الكفارة عند وقوعه؟
يقول الله سبحانه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، هذا في سورة البقرة. ويقول في سورة المائدة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فاللغو هي اليمين التي لا تقصد، تجعل الإنسان بغير قصد، والله لا أفعل كذا، والله ما فعلت كذا، ما قصدها، تجعل الإنسان عادة، هذه ليس فيها شيء. أما المقصودة الذي يقولها قاصدا متعمدا لها مريدا معناها، والله ما أكلم فلان قاصدا له، والله ما فعلت كذا قاصدا لذلك، هذه الأيمان المقولة المعقدة التي يكسبها القلب، يعني يقولها اللسان والقلب كاسب لها مريد لها عامد لها، والله ما أكلم فلان، والله ما أتوه فلان، والله ما فعلت كذا قاصدا لذلك، هذه الأيمان المعقدة. إن كانت كذبا هي اليمين الغموس، ليس فيها كفارة، فيها التوبة. وإن كان على فعل مطلوب مستقبل، والله ما أكلم ولا والله ما أزوره، فإذا أخل بيمين فعليه كفارة.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل صيام الكفارة لليمين يكون متتابعا أو لا مانع أن يكون متقطعا؟
الأفضل التتابع، وإن لم يتابع أجزأ، لأن الله سبحانه وتعالى لم يشترى التابع، قال: فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام، ولم يكن متتابعة. لكن بعض السلف كان قرأه متابعة، ابن مسعود رضي الله عنه كان يقرأه متابعة غير التتابع، فالأفضل التتابع.
جزاكم،
ولكن لو صامها غير متتابعة أجزأت، والحمد على الراجح.
جزاكم الله خير. هل يجوز جمع صيام الكفارة مع صيام النافلة بنيتين؟
الكفارة لها نيتها،
نعم،
والتتوع له نيته. طيب. فالواجب يصوم الكفارة بنيتها،
نعم.
وإذا صامها في يوم الاثنين أو الخميس الذي كان يصوم ناوي بذلك الكفارة أجزأت،
ما شاء الله،
بنية الكفارة
أجزأت.
ولو صادف يوم الاثنين أو الخميس الذي كان يصومه،
نعم،
يعني قال أودي أن أجعلها في أيام صيامي أو أيام البيض،
نعم،
وناوي الكفارة أجزأت.
بارك الله فيك،
نرجو لها الأجرين.
اللهم
نرجو لها الأجرين.
اللهم جزاكم الله خيرا. في هيئة السجود، هل النزول على اليدين أم على الركبتين؟
السنة القادر النزول على الركبتين كما في حديث وائل وغيره، وهو المراد في حديث أبي هريرة: ما يبرك على كما يبرك البعيد. هذا الصواب، لأن يبرك البعيد يبرك على يديه، ونحن منهيون أن نبرك على أيدينا، نبرك على ركبنا التي في الرجلين. هذا هو السنة، هذا هو الصحيح، وهو قول الجمهور من أهل العلم أن السنة البروك على ركبتيه لا على يديه، خلافا للبعير. هذا إذا كان قادرا، أما إذا كان عاجزا لكبر السن أو المرض فإنه يبرك على يديه لا بأس، لأجل العجز.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا حجيت ثم قمت بعمل أكتسب منه في أيام الحج، هل أكون آثما؟
لا حرج في ذلك،
الحمد لله.
يقول الله سبحانه: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني الحجاج.
طيب.
لا حرج عليه، يبيع يشتري لا بأس.
جزاكم الله خيرا. يذكر يقول: إنه يحلق رؤوس الناس عندما يطلبون منه ذلك.
لا حرج، إذا كان فعله تطوعا فهو مأجور،
يبدو أنه بأجر.
وإذا فعله بالأجر المعتاد،
نعم،
لا بأس، لا يجزي على الناس بالأجر المعتاد.
بالأجر المعتاد،
نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع أو مستمعة: الرمز عين ها حا كاف، بل شاب يقول: أنا شاب ولله الحمد ملتزم بدين الله تعالى، وأعيش في أسرتي المكونة من الوالدة والوالد وإخواني، ولنا أقارب في نفس المكان الذي نحن فيه، ولكن هؤلاء الأقارب وأسرتي في خصام وقتال دائم، والكل منهم لا يرضى عن الآخر، مع العلم بأن هؤلاء الأقارب على أخلاق سيئة ومعاملتهم معنا سيئة، وأنا أقف حيران إذا ذهبت إليهم لأصل ما أمر الله بوصله من صلة الرحم غضب الوالد والوالدة، وإذا لم أذهب حتى أرضي والدي ووالدتي أخشى من عقوبة قطيعة الرحم، فبماذا توجهونني جزاكم الله خيرا؟
إذا كان الأقارب عندهم منكرات ظاهرة يستحقون عليها الهجر فلا تذهب إليهم، لكن لو ذهبت إليهم النصيحة والتوجيه إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا طيب لعلهم يهتدون ولو ما علمت والديك. فإذا لم تجدي النصيحة ولم ينفع فيهم التوجيه فحينئذ يشرع هجرهم لإصرارهم على المعصية، ومع ذلك ترضي والديك بهذا الأمر. أما إذا رجوت أن الله ينفعهم بنصيحتك وتوجيهك فذهب إليهم وانصحهم وأمرهم بالمعروف ونهى عن المنكر، لعل الله يهديهم بذلك. ولو لم يرضى والداك لكن إذا تيسر إخفاء ذلك عن والديك فاجمع بين المصلحتين فحسن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف، فإذا ذهبت إلى أقاربك للنصح والتوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا عمل طيب ومشروع ولو لم يرضى والداك، لكن إذا تيسر أن تخفي ذلك عنهما فتجمع بين المصلحتين بين إرضاء والديك وبين القيام بما شرع الله لك من النصيحة والتوجيه فهذا كله حسن.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعثت بها إحدى الأخوات رمزت إلى اسمها بالحروف حاء ألف ميم من الرياض. أختنا تسأل عن صلاة الليل وتسأل هل يجب الملازمة لها أو لا يجب، جزاكم الله خيرا.
صلاة الليل سنة مؤكدة ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال في وصف الصالحين من عباد الله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال في صلاة عباد الرحمن سبحانه وتعالى والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما. فتهجد بالليل سنة وقربة عظيمة، لكن حسب الطاقة يفعلها الإنسان، حسب في أول الليل في أثناء الليل في آخر الليل حسب التيسير. وأقلها واحدة ركعة واحدة يوتر بها، ويستحب له الزيادة يصلي ثلاث خمسا سبعا تسعا حسب التيسير. وإذا كان يشق عليه قيام الليل في آخر الليل صلىها قبل أن ينام كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا الدرداء أن يوتر قبل النوم. وإذا تيسر له أن يقوم من آخر الليل فهو أفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أن يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة فذلك أفضل. والسنة اثنتين اثنتين ثم يوتر بواحدة، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. وإذا خشي على المصطفى صلى ركعة واحدة كوتر له ما قد صلى.
جزاكم الله خيرا. إذا لا يأثم من ترك صلاة الليل؟
لكن لا يأثم سنة
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 الحمد لله.
لو تركها لا شيء عليه، لكن سنة سنة محافظة عليها.
بارك الله
فيك. الله لم يوجب على إلا الصلاة الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والجمعة، هذه الفريضة.
طيب.
وما زاد عليها صلاة الضحى تهجد بالليل الرواتب الوتر كلها نافلة.
بارك الله لكنكم تدعون المسلمين،
لكن ينبغي المؤمن يشرع له يحافظ على الرواتب والفضائل.
نعم.
ويسارع إلى كل خير ولا سيما التهجد بالليل والوتر صلاة متأكدة، وهكذا الرواتب سنة الظهر قبلها أربع بعدها اثنتين.
نعم.
وإن صلى بعدها أربع كان أفضل أيضا.
طيب.
بعد العصر يستحب أن يصلي أربع يسلم بكل اثنتين، كذلك بعد المغرب اثنتين، بعد العشاء اثنتين، قبل صلاه المغرب اثنتين، كل هذه رواتب.
طيب.
واذا صلى قبل العشاء ركعتين، قبل المغرب ركعتين، كان افضل ايضا.
طيب.
من الاذانين.
نعم.
كل هذه نواهي مستحبه فينبغي ان يحافظ عليها وان يكون حريصا عليها يرجو ثواب الله وفضله سبحانه وتعالى.
جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. تقول اختنا اثناء تاديتي للصلوات فإنني لا أؤديها بخشوع وأنا أحس بذلك، إنني لا أؤديها بخشوع، وأيضا فأنا أسرع وأكثر الحركة فيها، هل علي إثم في ذلك وهل ينقص أجري فيها، علما بأن ذلك خارج عن إرادتي؟
الواجب عليك الطمأنينة، لا بد من الطمأنينة في الصلاة، أن تركعي مطمئنة، ترفعي تعتدلي مطمئنة، تسجدي مطمئنة، حتى يرجع كل فقاد إلى مكانه، تجلس بين سجدتي مطمئنة. وإذا تيسر زيادة في الخشوع والطمأنينة وحضار القلب والإكثار من التسبيح في السجود والركوع والدعاء في السجود كان هذا أكمل، مع الحذر من الوساوس. إذا أحسست بشيء تعوذي بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم صلاتهم خاشعون. لا بد من الجهاد، والله سبحانه يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فعلى الرجل والمرأة العناية بالصلاة والحرص على الخشوع فيها والطمأنينة وأداء المشروعات من الأذكار والدعاء في الركوع، يقول: سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثلاثة أو أكثر، والواجب مرة، ويقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كل هذا مشروع. وفي السجود كذلك: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات أو أكثر، والواجب مرة. ويكفي من الدعاء في السجود، ويقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في السجود كالركوع، ويقول: سبوح القدوس رب الملائكة والروح في السجود كما يقول في الركوع. فالمقصود أن السنة المؤمن أن يجتهد في أداء المشروعات مع وجوب الطمأنينة، الطمأنينة لا بد منها في الركوع والسجود وبين السجدتين وبعد الركوع حين يعتدل، لا بد من الطمأنينة، ومع هذا زيادة الخشوع وزيادة التسبيح في الركوع والسجود، كثرة الدعاء في السجود، كل هذا مشروع.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من الجمهورية التونسية، وباعثها مستمع يقول: أخوكم في الله يوسف مفتاح. الأخ يوسف يقول: إنني أقطن بمنطقة نائية تبعد كثيرا عن المسجد، وذلك يمنعني من صلاة الجمعة، فهل لي أن أصلي صلاة الجمعة في بيتي أثناء نقدها مباشرة وسماعها من الراديو؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
إذا استطعت أن تحضر فعليك أن تحضر، إذا كنت تسمع النداء عند هدوء الأصوات فعليك أن تحضر، أو كنت في طرف البلد عليك أن تحضر مطلقا ولو بعدت، عليك أن تحضر الجمعة. أما إذا كنت بعيد خارج البلد لا تسمع النداء ويشق عليك الحضور فلا حرج عليك، صلي ظهرا لا تصلي جمعة، عليك أن تصلي ظهرا أربع ركعات، لأن الجمعة إنما الصلاة في الجماعة. أما الإنسان في بيته يصلي ظهرا لمرضه أو بعده، وهكذا النساء يصلين ظهرا أربع ركعات لا يصلي الجمعة، المرأة تصلي في بيتها ظهرا أربع ركعات في كل مكان، وهكذا الرجل المريض الذي لا يحضر الجمعة يصلي ظهرا أربع ركعات، وهكذا البعيد عن المساجد الذي لا يستطيع الحضور لبعده عن المساجد ولا يسمع صوت المؤذن فهذا يصلي ظهرا أربع ركعات. لكن إذا تيسر لك ولو بالسيارة تحضر الخيل تشهد الجمعة فهذا خير عظيم. أما إذا بعدت عنه ولو بالسيارة لا يلزم، لا يلزم إذا كنت بعيدا لا تسمع النداء عند هدوء الأصوات. أما سماعه بمكبر فلا يعني يوجب الحضور إذا كنت بعيدا، لكن إذا تيسرت المشقة وصبرت وجئت فهذا خير لك عظيم. سواء عليك أو في السيارة أو في الدراجة أنت على خير عظيم، لكن لا يلزمك إذا كنت بعيدا، إنما يلزمك إذا كنت قريبا تسمع صوت النداء عند هدوء الأصوات تسمعه، لو كان الصوت هادئة تسمعه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قيل ابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل أعمى يرف ليس لي قائد يقود المسجد، هل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هل تسمعني إذا بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأعجب.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.